بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الامين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مواصل المذاكره والدراسه في سيره نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وبعد، كنا قد انتهينا إلى أن بلغ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من العمر 25، فتزوج خديجة رضي الله عنها وهي أكبر منه إذ ذاك في العمر 15 سنة. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دارت به أيام كما تدور بالناس في زمانه، فحضر حرب الفجار وحضر بناء الكعبة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انتهى بنا المطاف إلى أن أنزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان من شأنه عليه الصلاة والله وسلامه أنه رجع بيته فأخبر خديجة بما كان من أمره، وقال لخديجة رضي الله عنها وأرضاها: يا خديجة مالي، أي ما أدري ما الذي وقع علي، فالخطب عظيم والهول جسيم. فإن خديجة رضي الله عنها وأرضاها أخذت رسولنا صلى الله عليه وسلم وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان ورقة شيخا كبيرا قد عمي، وكان قد تنصر في الجاهلية وعنده بعض علم من الكتاب، وكان يكتب من الإنجيل بالعبرانية أو بالعربية. فلما ذهبت به إلى مع النبي صلى الله عليه وسلم إليه، كان من شأنه أن أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الذي جاءك هذا إنما هو الناموس الذي أنزل على موسى عليه الصلاة والسلام، ثم أخبره أنك دخلت في معركة عظيمة وأن قومك سيخرجونك من هذه الديار وليس لك إلا أن تصبر. وحالف رسول الله قائلا له: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن مات وفتر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فتور الوحي هذا مسألة من المسائل المهمة اللي ينبغي لطالب علم السيرة أن ينتبه إليه. الوحي حينما فتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتر عنه مدة من الزمان. انتبه أن محمد بن عبد الله صار نبيا بمجرد أن لقي الملك وقال له الملك: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فصار نبيا، واعتقد هذا في نفسه صلوات الله وسلامه عليه. إلا أن الملك غاب عنه بعد ذلك مدة، فالأمر الطبيعي أنه وقع في نفسه بعض اللبس وبعض الحيرة، بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أبغض ما يكون إليه، أبغض الخلق إليه الشاعر والمجنون، فكان يخشى أنه إذا خاطب الناس بالوحي وانقطع عنه الوحي أن يقال عنه شاعر أو يقال مجنون. وهل قيل أم لم يقل ذلك عنه؟ قيل عنه صلى الله عليه وسلم. ففتر الوحي وطول مدة فتور الوحي ألبست النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا ومرارة قاسية، حتى أنه صلى الله عليه وسلم، وهذا في الصحيح عنه، كان يسير على رؤوس الجبال وشواهقها يريد أن يلقي بنفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم من على رؤوس الجبال، يتردد يقتل نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان كلما أوفى بذروة جبل، يعني صار على رأس الجبل، تبدى له جبريل عليه السلام فيقول له: يا محمد إنك رسول الله حقا، بعض الروايات يقول له إنك رسول الله حقا وأنا جبريل، فيسكن جأش النبي صلى الله عليه وسلم وتهدأ نفسه ويطمئن فؤاده صلوات ربي والسلام عليه. إلا أن الوحي لا يأتي، مجرد انحسار الوحي عليه وسلم جعل فيه مشكلة في نفسية النبي صلى الله عليه وسلم. ودايما يا اخواننا في امور ما نغفلش عنها، اوائل الامور صعبه، اوائل الامور صعبه، وان كان في الدعوه الى الله والتمسك بالدين كان حسن رحمه الله يقول رحم الله ايام البدايات، ايام البدايات، ايام البدايه في الالتزام والتمسك بيكون الواحد عنده ايه، نوع من الدفعه والهمه العاليه لاخبار عن هذا الدين، شويه 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 بيحصل له من ايه، نشتور. ذلك تلاقي الشاب لسه متمسك بدين جديد دائما ينتقد على مين، على من سبق في الطريق، ده ما بيعملوش، ده ما بيخلوش، لان هو عنده حمية اندفاع، وهذه الحمية لا تدوم في الغالب، لكن مع الكبر تدوم، بس تدوم بايه، باتقان، لا تكون حمية بحتة، انما حمية موجهة بالعلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع نداء جبريل اطمأن قلبه وربط الله على فؤاده وسكن جأشه صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر ذلك في صحيح البخاري. يقول البخاري في باب التعبير، أي تعبير الرؤى، ثم قال بين أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه. رواه مسلم فجئست منه او فجثثت منه، اي خر الى ركبتين، لان الملك جاء هذه المره جاءه في صورته الحقيقيه، وجبريل على صورته الحقيقيه له كم جناح؟ 600 جناح، يعني خلق من اعظم خلق الله. حتى انه صلى الله عليه وسلم يصف حينما راه في اجياد قال فنظرت اليه فإذا هو ساد أفق السماء. أنا سأل رفع رأسه وسأنظر إليه، لم يرى السماء، لأن جبريل عمل إيه؟ سد السماء بضخامة خلقته التي خلقه الله عليه. بدأ بعد انحسار فترة الوحي، أو قلت فترة الوحي من الفتور من الضعف، بدأ الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم. كم مدة فتور الوحي؟ هذه مدة اختلف العلماء في نقلها ما بين مكثر ومقل. أرجح الروايات أنها من 15 يوم لـ40 يوم. نقل ابن كثير وغيره والإمام أبو جعفر الطبري أنها حوالي سنتين ونص، ولكن هذا السند غير صحيح. أقرب إلى الصحة أن مدة فتور الوحي من 15 يوم إلى كام؟ إلى 40، تتراوح بين هذا وبين ذاك. ومدة فتور الوحي كانت صعبة جدا. أنا فقط بس أعطيك منها لمحة كده. روى البخاري عن الأسر بن قيس عن جندي بن عبد الله البجلي قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاث، يعني تعب أصابه مرض فقعد ليلتين ثلاثة ما يصليش بالليل. فقالت امرأة، أي من نسائهم، ما أرى شيطانك إلا تركك. فأنزل الله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. يعني دائما المدة اللي يفطر الواحد دي، الشامتين يا اخواننا وأهل السوء كثير يحب يشوفوا، يعني لو واحد الآن ملتحي، وأنا أقول منتهى الوضوح مش كل ملتحي يمثل الدعوة يا الله ولا يمثل الدعوة الإسلامية، في أهل لحى هم أسوأ ما يكونوا، كما انه في حليق اللحى اسوا من السوق. لكن لو ان واحد ملتحي وقع في غلطه، المجتمع كله يعمل ايه؟ يكبر الغلطه جدا، كان يعني هذا كفر، مع ان المتكلم عنه نفسه قد يكون ايه؟ اسوا منه حال. فاذا وقع خطا، لما المراه ظنت عليه السلام بقى يومين ثلاثه ما فيش واحد، قالت له بس ما ارى شيطانك الا قد تركك، يعني بتسمي جبريل عليه السلام تسميه ايه؟ شيطان. الناس بيتربصوا دائما بأصحاب الدعوات. هذه المدة كما قلنا ثلاثة أشهر، الراجح من 15 إلى 40 يوم، بدأ الوحي يتتابع على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى. فكان أول ما أنزل بعد فتوره أن أنزل الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى نقول بوضوح النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل يا أيها المدثر قم، يا المدثر قم. قبلها قيل له: يا أيها المزمل قم. ففي القرآن القيام مرتان: قم الليل إلا قليلا وقم فأنذر. يبقى زاد الإنذار هو إيه؟ قيام الليل. قال: يا أيها المزمل قم الليل، وبعدها بشوية قال: يا أيها المدثر قم فأنذر. فالترتيب واضح جدا. فنزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم أول سورة بعد فطر الوحي، وهي سورة المدثر على الوجه الذي ذكرناه. قبل ما نتكلم فيما بعد الفطور بعد فطور الوحي، في درس لابد ما يعديش علينا بقى بسهولة كده. ليه الوحي فتر عن سلم بعد أن جاء؟ يعني وحي بعدين فطور وبعدين وحي. في روايات كثيرة إن الوحي كان بيفطر أحيانا مش مرة واحدة، يعني الوحي انقطع 40 يوم ثم جاء، وبعدين انقطع شهر ثم جاء، انقطع أسبوع ثم جاء، يعني لم يكن متتابعا. الأزمنة اللي كان فيها فطور الوحي لها دواعي ربانية، منها أن يعوض الله جل وعلا قلب نبيه الثبات حين تلقي الوحي، لأنه ما زال حديثا بمسألة تلقي الوحي، مسألة تمرين تدريب حتى يعتاد يتشوق فقلبه يطمئن عند سماع الوحي. الثاني أن يعتاد التعامل مع الملائكة، الملائكة تتشكل تتغير كما سيأتينا، فلابد أن يعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل مرة يأتي في سورة ومرة أخرى في سورة يأتي أخرى، فيعتاد هذه المسألة. الثالث أن يرسخ اليقين في قلب محمد أنه هو رسول الله. يعني وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، ما حصلش. ليه؟ كمل أبته إيه؟ كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. رتلناه ترتيلا هنا يعني مش التجويد، لا، رتلناه ترتيلا يعني أنزلناه رتلا بعد رتل، يعني شوية وبعدين شوية حتى يسكن قلبك ويطمئن فؤادك ويربط الله جل وعلا على جأشك فتعتاد تلقي الوحي. هذه أسباب مجملة نفهمها إن واحد يقول طب ليه فطر الوحي. في أمور كثيرة تبرز عند التأمل، يعني لو أنا متأمل يجد إن فطر الوحي هذا رحمة من الله جل وعلا. لو إن القرآن نزل جملة واحدة لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحمله، ولا يستطيع البشر أن يتحمل هذا الكم الضخم جدا من الاعتقاد ومن القصص ومن التشريع دفعة واحدة، لا يتحمله أبدا، ولا يتحمل لقاء الملك طول هذه المدة بكمالها، لا يستطيع. لذلك رتلناه ترتيلا. بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الآن في مرحلة تبليغ الوحي: يا أيها المدثر. يبقى لما نزل عليه اقرأ لم يكن مكلفا بالتبليغ، لما نزل عليه أيها المزمل قم الليلة لم يكن مكلفا بالتبليغ. جاء التكليف بالتبليغ من متى؟ يا أيها المدثر قم فأنذر. القيام هنا فأنذر كان هذا بداية الدعوة إلى الله، ولكن أقول الدعوة السرية. الدعوة إيه؟ السرية. انتبه، الدعوة مرة بمراحل. دعوة سرية 3 سنين، وبعد كده دعوة جهرية بقية إقامته صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم الانتقال إلى المدينة وفيها الدعوة مفتوحة إلى خارج الجزيرة العربية وإلى خارج الجزيرة أيضا، كانت كلها جهرية. قبل ما نتجاوز من باب الإنصاف لنفسي والإخواني، أرجو منك أخي الحبيب أن تتأمل هذه الآيات اللي فيها أول التكاليف بالدعوة إلى الله. وانظر أين أنت من هذا التكليف وأين أنا. يخاطب رسول الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر، مدثر حينما قال دثروني دثروني، قم فأنذر. ينذر بماذا؟ بالقرآن. ربنا جل وعلا علمه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: لأنذركم به ومن بلغ. فالقرآن جاء نذارا وجاء بشارة، ولم يأتي القرآن ليوضع على الأرفف ولا ليقرأ في المياتم ولا واحد على صدره، لا، لم يأتي هذا أبدا، إنما قم فأنذر. إيه العدة لينذر بها صلى الله عليه وسلم؟ ينذر بالقرآن. إذا أنت الآن عاوز تشتغل في الدعوة معكش قرآن، إذا اشتغل ذلك هذه يعني لوم، دائما نلوم بها على عامة الإخوة، ما عندك قرآن، لم تحفظ قرآن، كيف تخاطب الناس في الدعوة؟ تخاطبهم بإيه؟ إيه المخزون اللي عندك اللي تخاطب به الناس؟ يبقى نخرج بفائدة أولى: لا بد على جميع الإخوة أن يجتهدوا في حفظ كتاب الله. لا أقول واجبا، لا أقول بهذا، إنما لا بد أن كل منا يجتهد أن يحفظ بقدر ما استطاع. اللي عنده مقدرة يختم يختم، اللي عنده 20 جزء يجزاه الله خير، اللي عنده 15، لكن لا يكن قلبك خاليا من كتاب الله تبارك وتعالى. وإلا بماذا تنذر الناس؟ أول الإنذار بهذا القرآن: وربك فكبر. التوحيد. وأنا بقول الكلام ده عشان دي مسألة مهمة جدا. دائما ندعو الناس في دعواتنا، نقول للناس أول شيء يهمنا في الدعوة هو إيه؟ توحيد، تصحيح العقائد. يقول لك يا عم ما الناس عقيدة سليمة. لا، نقول صراحة ليس كل الناس عقيدة صحيحة. اللي بقول بركاتك السيد، بركاتك الست، اللي بقول حبلها بدوي، حبلها سوئي، مين قال ان عقيدته صحيح؟ لا نجامع الناس ابدا في عقائدهم. الذي انحاز عن ربه تبارك وتعالى خلق من الخلق واشرك بهم وجعلهم لله ندا وشريكا، كيف نقول عقيدته صحيحه؟ هنا يقول: وربك فكبر. فربك هو الكبير المتعال، هو الكبير في كل شيء، في العباده، في التوجه، في الصدق، في الرغبه، في الخشيه، في الخوف، في الحب، في الولاء، في هو فوق كل شيء تبارك وتعالى. هل هذا توفر فيك اخي الحبيب اللي تريد تبلغ الناس دعوة الله؟ وربك فكبر وثيابك فطهر. يعني قبل ما اروح للصلاة لازم اكون متعلمين التوحيد. لذلك بنقول لاخواننا دائما في العلم قبل ما نتعلم الفقه نتعلم ايه؟ التوحيد. اخ كده من اخوه الاكيان يقول لك: لا نتعلم الفقه. طب جزاك الله خيرا، طب انت تعلمت التوحيد؟ ما تعلمش. يبقى ما ينفعش تبلغ الناس وتقول له: والله يا ابن الحلال يعني انت لو غسلت ايدك كده بس والنبي بكملها للاخر. ما ينفعش واحد بيشرع فقه يقول للناس والنبي، يشرك بالله ويصرع دين الله، يقول للناس والنبي، هذا شرك حالف غير الله. كيف يصلح لشخص ما يشرح الفقه وهو عنده شرك بالله تبارك وتعالى؟ لا يصلح ابدا مطلقا. يبقى لابد الاول اتعلم ايه؟ هذا نص القران: وربك فكبر، وبعد كده ايه؟ وثيابك فطهر والرجز فاهجر. يبقى توحيد اتباع، وبعد ذلك والرجز فاهجر. الرجز اللي هو المعاصي والاثام، يعني دائما المسلم حريص ان يبتعد عن مواطن الاثم ومواطن المعصيه. فاتى محمد خلقت لمهمه عظيمه ولخطب جلل، فلتكن دائما في جانب البر وجانب الإحسان، ولا تكن في جانب النقيصة أو الإشاء. ناهيك أن تكون في جانب المعصية. يعني الله تبارك وتعالى يحب منا أن يرانا حيث أرادنا، ولا يحب أن يرانا حيث نهانا. ولا تمنن تستكثر. هنشوف دلوقتي لما واحد من المسلمين أسلم ربنا هدى عليه مين ومين ومين وإزاي. يبقى انت اذا ربنا جبرك وعملت هذه الدعوه فتح الله على يدك ان تاب فلان او استقام علان، ما تقعدش بقى فلان ده انا السبب، فلان ده انا اللي عملته، ربنا اداك الشين واشتغل عندك زيد ولا عمرو، فلان ده اللي فيه خير ده كله من خيري انا. لا، يحرم عليك هذا. ولا تمنن تستكثر. اذا كان هذا محرما في الدين فما بالك في الدنيا؟ ولا فلان ده لحم كتبه من خيري، لحم كتبه من خيرك. انت مين؟ انت شويه تراب وميه، ازاي بدك لنا حتى مختبر خيرك وانت من خير مين؟
في سفة ساعات في المقالات أنا بردده. ثم يوجه له ربه تبارك وتعالى النداء الظاهر الواضح: ولربك فاصبر. تعلم التوحيد وأمر به، تعلم الاتباع وسر عليه، ابتعد عن مواطن المعاصي ولا تمن على من اهتدى. أربع أمور. الخامس: ولربك فاصبر، يعني اعلم يا محمد أن كل من سار على هذا الدرب سيصيبه نوع من الأذى كبيرا كان أو صغيرا، فلذلك لا بد أن تتعلم في أول خطوات الدعوة الصبر. ولكن الصبر يكون لمن؟ ولربك فاصبر. ثم يقرر قاعدة اليقين: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. يقرر القاعدة، قاعدة يوم البعث والحساب. هذه الآيات أنها آيات بسيطة سهلة المتناول يسيرة في الحفظ، إلا أنها من أعظم الآيات في العمل في الدعوة إلى الله. فيها الأمر بالقيام بالإنذار، فيها التوحيد، فيها تطهير النفوس، فيها عدم الإكثار من متاع الدنيا وإن كان مباحا، فيها التجرد لله جل وعلا وعدم رؤية النفس حين النجاح، فيها توقع الأذى، فيها الصبر. هذه قواعد عظيمة جدا مهمة، لذلك حفظها النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو أخي الحبيب أن تتعلم مسألة مهمة جدا، أن تناول العلم من الشيوخ أبرك من تناول العلم من الكتب. مين اللي علم النبي الكلام ده؟ صلى الله عليه وسلم. جبريل. مش النبي كان قاعد بين هذا جبريل كان تلميذ وأنا المعلم؟ جبريل. وساعات في تعليم لا يحتاج شرحا، كلام المدرس هو بذاته شرح، وفي ساعات مدرس ما هوش مجتهد أو مش شاطر يحتاج أن يبين لك أكثر وأكثر. حافظ النبي صلى الله عليه وسلم الدرس واستوعبه تمام الاستيعاب. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة الدعوة إلى الله. قبل ما نتكلم على مرحلة الدعوة بقى، بدأ إزاي وبدأ يشتغل في الدعوة إزاي، وإحنا بنسمي الدعوة شغل حياتنا، نقول لك ده المكان ده عاوز شغل، المنطقة ده شغل، مش عاوز تجارة من التجارة المشهورة، عاوز شغل، عاوز دعوة يا الله. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم جبريل علمه أن يكون مؤهلا للدعوة، فيقول ما ذكرته من قليل. قال له في البداية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك بالنهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل تبتيلا. إذن أنت يا محمد مطلوب منك أن تكون على حال ذكر الله تبارك وتعالى دائما أبدا، ليلا ونهارا، في الليل قيام وفي النهار ذكر وتسبيح. هي دي الآلات العظيمة اللي كل امرئ منا يعد بها نفسه لأن يخوض خضم الدعوة إلى الله. دي الآلات، ليله قيام وذكر، نهاره أيضا ذكر. هذه الآلات الله عز وجل ييسر له بها أن يكون مسخرا للدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. قام صلى الله عليه وسلم ولم يشتر حين قيل قم الليل، ثم قيل قم فأنذر. قام نيفا وعشرين سنة، ما بين تعليم وتوجيه وأمر ونهي وقتال وغربة وخروج من دياره من بلد مهده، ثم علو شأنه، ثم مراسلته الملوك، ثم حتى فتح الله عليه وعاد مكة فاتحا، ثم رجع إلى المدينة صلوات ربي وسلامه عليه حتى وافته المنية وهو قائم على أمر الله جل وعلا، لم يفتر ولم يكل ولم يمل صلى الله عليه وسلم. قيل له مرة واحدة قم فقام، خلي بالك، قيل له مرة واحدة قم فقام، فأعيدت عليه مرة أخرى قم أي بالدعوة فقام. أنت دلوقتي شهادتك وأنا عارفين أدي حفظنا ونقول لازم نتعاون في الدعوة إلى الله، هل أنت تقوم على هذا الأمر؟ هل وفرت العدد اللازمة من حفظ القرآن والسنن وكثرة الذكر لله تبارك وتعالى وقيام الليل وإلى آخره حتى تكون جاهزا للمهنة الشريفة والحرص العظيم كما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إني من المسلمين. هل أنت مؤهل لأن تكون من أشرف خلق الله؟ هؤلاء من أحسن خلق الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، لا أحد أحسن من هذا. هل أنت جهزت نفسك لهذا؟ لا. الحاصل في زماننا أن إحنا في الغالب أخواننا عندنا نوع من التهرب ونوع من التخاذل في الغالب الأعم. أنا لا أقول في نفسي فقط، لا، أنا أعرف في الكل. حينما نكلف إخواننا بأيام أعمال الدعوة: أصل أنا مشغول، أصل أنا مسافر، أصل زوجتي كذا، أصل أمي كذا، أصل أختي كذا. ولو كان ذلك حقيقة فاللهم لا حرج، ولكن في الغالب الأعم بيكون ده موقف إيه؟ تهرب. كل واحد خايف يتحمل إيه؟ مسؤولية. ومن أسوأ ما يكون في التهرب انه يتهرب بدعوة يدعيها. ان يقول ايه؟ يقول يا اخي اصل الناس ما بيستجيبولناش، الناس احنا اشتغلنا مع الناس وقلنا ما فيش فايدة في الناس دي. هذا عذر اقبح من ذنب. احنا الان بندعو الناس، الناس اللي بندعوهم عندنا مثلا في بلدنا هنا، الناس دول كفار ولا مسلمين؟ يبقى اشهل ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم اشهل؟ ده احنا احسن كتير جدا. نعم صلى الله كان يدعو من؟ واحد يقول لك ايه؟ لا والله ده احنا لو كنا عند كفار كان احسن. طب اسأل اخواننا اللي راحوا اوروبا رؤساء، يقول لك ده احنا على الفساد اللي عندنا ده احنا في الجنة. والله هم اصدقوا بذلك. على ما عندنا من فساد، لما تخش فساد المسلمين على ما فيه الكفار في الغرب والشرق، لا ده احنا هنا في نعيم. يعني الناس كلهم مهما بلغ بهم الفساد لهم حدود. اخواننا الاسلام يركز في القلب راسخ، كل واحد مهما فسد لحد برضه ايه؟ لا تخاف، نعم عظيمه في بلادنا بلاد المسلمين. يقول لك الناس مش فايده، يجي واحد تاني يحتاج يقول ايه؟ اصل ظروف البلد اللي منه مش كويسه. ظروف ايه؟ يقول لك الظروف الاقتصاديه خربانه والظروف الامنيه، وانتوا عارفين اي واحد يقش مع السلام. يا سلام، هو بيقنع نفسه عشان يعمل ايه؟ عشان يتهرب، علشان يتهرب من الدعوه. لذلك دائما تلاقي الشباب عندهم نوع من ايه؟ من الخوف. تكلم الشباب: يا شباب انتظموا، احضروا الدروس، تعالوا. الشيخ اصل الجو لمده ملبش. طب ما هو ملبش بقاله 50 سنة، هو ملبش لمده بس يعني ده ملبش على طول من ايام النبي صلى الله عليه وسلم. الجو ايه؟ ملبش، مش لمده بس يعني. ايه الداعي اللي مخليك خايف؟ خايف ليه؟ يقول لك اصل الظروف ما تتغيرش. يا ابني يا اخويا الحبيب، الظروف ما تتغيرش، ولكن احنا نجتهد ان نحسن كيف نتعامل مع هذه الظروف. هنشوف النبي كان بيتعامل ازاي، كيف تعامل معه في مكه وكفار سرا، ثم كيف تعامل معه في مكه جهرا، ثم كيف خرج مهاجرا وتعامل مع بلد فيها مسلمين وفيها كفار، ثم كيف تعامل مع اهل الصليب واليهود. هنتعلم ده كله. انت ايه اللي مخليك خايف وقاعد وتتحجج تقول اصل الظروف؟ لا، بالظروف، الظروف فيك انت. يجيلك عذر اقبح من ده كله. قول ايه؟ بص يا عم الشيخ، كلامك كله صح، بس كل واحد فينا مسؤول عن نفسه، صح؟ والله يقول: عليكم. غلبني طبعا كده برضه، يعني زي بيقولوا ايه، يعني عذر اقبح من ذنب، حجه وهي جدا جدا. لا، لسه ما وصلناش لمرحله كل واحد مسؤول عن مين. لسه الحمد لله انت تيجي تصلي حد بيحوشك؟ احنا بنقول والله تعالى ولا نجامل احد، ولا بمنتهى الوضوح ولا نجامل النظام القائم في البلد. النظام القائم ده ما نجاملوش، لكن دي حقيقه لابد ان نعترف بها. جيت تصلي مره وقفوك على الجامع قال لك ممنوع الدخول. حد وانت داخل تصلي قال لك زي تونس الدخول بالكارنيه. واحد عامل كارنيه مسجد فاطمه زي يصلي في مسجد محمد. لا، انت فاطمه الزهراء الصلاه هنا حرام. ما حصلش عندنا الكلام ده، بل نقول والله غالب المسؤولين اخواننا في الغالب الاعمى حتى من تظن بهم السوء والله بيصلوا. ما بيصلوا بقى صح او على النبي في علم الله، لكن بيصلوا الصريح على نفسه. لكن يعني ما حدش، احنا خير، الامور مفتوحه بفضل الله عز وجل. كل دي حجج لا يخشي ان الله، كل المقصد منها انه يهرب منين؟ من الدعوه، يهرب من العمل في مجال هذه الدعوه. هذه حجج لا تسمن ولا تغني من جوع. فعلى كل شخص او كل امرئ ان يعمل بهذه الدعوه على قدر ما اتاه الله من علم وجهد، على رجاء ما عند الله جل وعلا. كل ما يمر نهاية الشيرة كده لازم ناخد منها درس. مثلا شوف الدرس الجميل ده، الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم والله يعصمك من الناس، يعني لن يقتلك احد. فاطمئن صلى الله عليه وسلم كان ايه حرس، صار في الحرس. قال والله يعصمك من 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 الناس. طب من الجن، كلمة الناس لا تستوعب الجن. صنف ابن كثير في بداية النهاية فصلا سماه، قال فصل في منع الجن ومردة الشياطين من استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق. الشياطين قالوا إنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهاب الرصد. كنا بنسمع، دلوقتي ما عادش خلاص. في خصوص القرآن مستحيل لأي شيطان أو جن أن يسمع أو يسترق شيئا من وحي القرآن، لأن لو نزل جن بآية سمعها من السماء فنزل بها على وليه في الأرض أخبره أن فيها كذا وكذا فقالها قبل أن يتكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، يقع النفس عند مين؟ عند النفس. حفظ الله جل وعلا كتابه من اللبس كما حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من القتل. لذلك نقل ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عامدين إلى سوق عكاظ، كان الجزيرة العربية هي مجموعة أسواق، منها سوق عكاظ منها سوق مجنة، عدة أسواق يجتمع فيها الناس يتبادلون التجارة ويلقون فيها الأشعار يتفخرون بأشعارهم. ذهب إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين استراق السمع من السماء وارسلت عليهم الشهود. الرواية بتقول إيه؟ فرجعت الشياطين فقالوا ما لكم قد حيل بينكم وبين خبر السماء، ايه اللي حصل؟ قالوا بل وارسلت علينا الشهب. فقالوا ما ذاك الا لشيء حدث، في حاجة حصلت في الدنيا جديدة. فقال كبيرهم اضربوا مشارق الارض ومغاربها، دوروا في الدنيا كلها اللي حصل. فمر النفر الذين اخذوا نحو تهامة، فين جبال تهامة دي؟ جبال تهامة فين؟ من المرة الظهرية كده وانت نازل؟ انتوا قاعدين فين يا اخوانا؟ جبال تهامة فين؟ ها؟ الله يفتح عليك. من عند مكة كده يا اخوانا تلاقي يبدأ يتكون سلسلة جبال. تطلع من مكة وانت رايح على المدينة الجبال دي تندثر، لكن من أول مكة تبدأ سلسلة جبال ضخمة جدا إلى جنوب الجزيرة. سلسلة الجبال الضخمة دي على البحر مع الأحمر كلها اسمها سلسلة جبال ايه؟ تهامة. في جن راحوا ناحية تهامة، الرئيس بتاعهم قال لهم بصوا في تهامة دوروا، فراحوا. هم رايحين مروا بسوق عكاظ فرأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه عند الفجر فسمعوا منه القرآن. لو بيصلي صلاة غير معتادة مش زي أهل مكة، أمر مختلف تماما، فوقفوا يسمعوا فسمعوا القرآن. فلما سمعوا القرآن قالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى زعيمهم وكبيرهم فأخبروه، فقالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من آخر آيات، فأوحى الله جل وعلا إلى نبيه قوله عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، إلى آخر سورة الجن. وربك عز وجل حفظ نبيه وحفظ قرآنه من اللبس ومن الاختلاط. جميل. هنا أنا سأذكر يعني شيء جانبي كده قبل ما نبدأ في ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بدا ياسس الدعوه، ولكن في مساله تنصحنا طول ما احنا ماشيين كده وهي صور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كان بيوحى اليه كيف؟ هل الوحي كان بينزل على الرسول صلى الله عليه وسلم دائما في صوره واحده ولا يختلف؟ اسمع، اول صور الوحي باتفاق الائمه العلماء في البخاري ومسلم هو الرؤيا الصادقه، هذا كان ياتي في عامه الانبياء أول أشكال الوحي الرؤيا الصادقة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. مش رؤيا يصبح أو يغدو يأتيه الخبر كما رأه نائم بالضبط صلى الله عليه وسلم. هذا وحي. وطبعا أنا أحب أنصح إخواني إن هم يعني لا يستوغلوا في الرؤى. في إخوة كتير عايش طول النهار وليه في موضوع الرؤى. جالي واحد من يومين بيقول لي يا شيخ أنا مراتي جات لي شفتها في الرؤية وهي جاية لي دراعها مكسورة ومتجبس. قلت له بعدين قال لي بس. قلت له يا سيدي معلش ربنا يعفو عنها. زوجتك يعني نسأل الله عز وجل يشفيك وعندها مرض ولا حاجة. قال لي بس كنت شايف صباحها بتتحرك. طبعا ده عايز بقى ايه واحد يكون معاه ايه معاه في الرؤية جوه في الرؤية يعني خد بالك. فانا شخصيا يعني وقع عليه رؤية طريفة يعني. كان معانا واحد من اخواننا الاحباب يعني فبقول له يا شيخ انا شفت رؤية اللي فاتت دي. قلت له ها؟ قال لي طريق طيب كده جاي وضع اوصاف. انا فهمت الاوصاف دي على مين؟ علي انا. فقلت له بس الراجل ده كان بيكلمك كان لابس جلابيه بيضه. قال لي يا نهار ابيض. خد بالك. قلت له الراجل ده لحيته بيضه عملت كده. قال لي الله الله ده انت كنت معانا. ما انا فهمت الكلام مش محتاجه لا تاويل ولا غيره. انت فهمت الكلام بايه؟ بالنص مشيت معاه في الكلام. طبعا الراجل بعد ما كملت له الرؤيه اظن ان انا بقى منين؟ من الصالحين ما انا اخبرت بالغيب اهو. قلت له انت عارف تحريك السوداء معناه ايه؟ قال لي قلت له اختصار انت كنت ضارب مراتك علقه جامده كانت الشرط اللي راحت. قال لي والله يا شيخ حسن. قلت كلام عادي مزح. فموضوع الرؤيا ده يا اخواننا ما تشغلوش بالكم بيه، الرؤيا تعدي زي ما تعدي، كانت خيرا قصها على حد اول خير ما اقولش ما تشغلش بالك، لكن ما تعيش في اوهام الرؤى. الشكل الثاني من اشكال الوحي أن الملك كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيلقي في روعه وقلبه أمرا من غير أن يراه. يعني ينفث في قلب صلى الله عليه وسلم شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الملك مطلقا. فيقول صلوات ربي وسلامه عليه إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. ولا يحملنكم استبقاء الرزق على ان تطلبوا من معصيه فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. هذا الوحي جاء كيف؟ نفث الملك في روع وسلم لم يره ولم يسمع منه. هذا الشكل. الشكل الثالث ان يتمثل له الملك رجلا كما جاء له في غار حراء رجل يسمعه ويكلمه ويحاوره. الرابع ان ياتيه الوحي على صوره صلصله الجرس. جرس كده يرن في ودن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان هذا الشكل كان من اشد اشكال الوحي عليه وسلم. كان ياتيه في اليوم البارد الشاتد فيتفصد جبينه صلى الله عليه وسلم عرقا. يعرق في اليوم البارد جدا حتى تنزل حبات العرق كحبات الجمان واللؤلؤ من جبين الشريف صلى الله عليه وسلم. وهو اشده عليه كان يشعر بثقل شديد جدا جدا جدا. حتى ان يوم من ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان نائما ووضع راسه على فخذ زيد بن ثابت. في المواد اللي وصلنا اصحابه نام ثابت قاعد مد رجليك حط راسه دماغه على مين؟ على فخذ زيد. فجاءه الوحي وهو على هذه الهيئه وراسه على فخذ زيد. فيقول زيد والله لقد شعرت بثقلا كاد ان يرد ساقي. يرد بالضاء يعني يكسر رجلي. يعني دي مش دماغ النبي ده التقل بقيت زياده جدا جدا عليه. ومنها ان الله سلم اوحي اليه دي من الطرف اوحي اليه سوره المائده بكاملها هو على الناقه. الناقه قويه جدا جدا فكادت انك الناقه ان تبرك من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا ليست من ثقل أصلا لك من ثقل الوحي الذي أنزل عليه صلى الله عليه وسلم. هذا الشكل الرابع كصفة الجرس. الشكل الخامس أن يأتي الملك في صورته الحقيقية كما رأه مرة في حراء وراه مرة فين؟ في أجيات صورته الحقيقية على استماد جناح. الشكل السادس أن يأتيه الوحي فوق السماء كما وقع له في حديث الإسراء والمعراج فعرج به السماوات العلى فأوحى الله إليه ما أوحى في سورة النجم. سابع وهو أعلى درجة الوحي، الوحي بدون واسطة أي واسطة ملك، وكان هذا له صلى الله عليه وآله وسلم خصيصة في قضية فرض الصلوات عليه الصلاة والسلام، الله فرضها عليه بدون واسطة ملك، حتى أنه كان موسى يقول له راجع ربك فيذهب ويراجع ربه جل وعلا بغير واسطة ملك. في صورة ثامنة أنه كلم الله سفاحا كفاحا بغير حجاب، ولكن هذه اختلفوا فيها عند أهل العلم. طيب، بدأ رسولنا صلى الله عليه وسلم الدعوة إلى الله بعد أن قيل له قم فأنذر، يتزود ليلا ونهارا ثم يقوم. أرجو أن إخواني الأكارم عشان الحجج والهارب من الشقة دي نتأمل النبي صلى الله عليه وسلم هيقوم بالدعوة معاه كم واحد؟ عيش الواقع ده، معاه كم واحد؟ مفيش، ده هو لوحده ومعاه مين؟ زوجته خديجة، مش حد تاني، لسه لا أسلم علي ولا أسلم أبو بكر ولا أسلم أحد، لسه هو وزوجته بس. طيب ينذر الناس، ينذرهم بالقرآن، كم نزل علينا القرآن؟ فما ظن مسألة مهمة جدا. لما تشوف عند سيادتك المصحف سورة المدثر، حد مع مصحف؟ ها سورة المدثر؟ مكتوب عندك على سورة المدثر مكية، مش كده برضو؟ مكتوب عليها مكية، مكتوب عليها رقم كام في النزول؟ ها؟ لا ده 14 ترتيبها في المصحف، رقم النزول ها مش مكتوب. سورة المدثر كانت السورة 5-6 في النزول، يعني اذا الزاد اللي مع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم في زاد ايه؟ محدود جدا جدا. انت الان عندك زاد عظيم، عندك قرآن بكامله، عندك سنة بكاملها، عندك شروحات علماء بكاملها، عندك دروس متكاملة للعلم في كل المواد الشرعية موجودة. كل المطلوب من سيادتك انك تعمل ايه؟ تذاكر وتشتغل. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده ذات لسه، ذات كان قليل جدا، وليس معه مساعدين من اهل الدنيا، كل المجتمع حوله كفار، هو وزوجته فقط. ولكن قال له ربه قم فقام صلوات ربي وسلامه عليه. أسس دعوته على أسس. اللي بيشتغل في الدعوة لازم يبقى عنده دماغ، لازم يفكر. احنا بنفكر دلوقتي ونتعلم، بناخد فكرنا منين؟ من دماغنا لوحدنا ولا من العلم؟ العلم. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أسس العلم ده ازاي؟ أسس دعوته على أمور، أول شيء السرية، الثاني اصطفاء المدعوين، الثالث عدم التعدي. احفظ الكلام مهم جدا. السرية، هو بينشئ دعوة في مجتمع كله كفر، فيخشى من بطش المخالف. هب أن أهل مكة قاموا عليه صلى الله عليه وسلم وعلى معه قامة واحدة ينهوهم يخلصوا عليه، يبقى لابد الدعوة تكون ايه؟ سرية. وهل هذه السرية تعد جبنا؟ لا، ليس جبنا مطلقا، إنما هذا من حسن التعامل مع الواقع. جميل، يا معنى كده ان احنا في زماننا دلوقتي بقى نبدا الدعوه ايه؟ السريه؟ لا، اسحل نفسك. السريه دي كانت فين؟ مجتمع الكافر. اما احنا في مجتمع مين؟ انت بتقول له عبد العزيز تقول له ايه؟ تقول له بتصلي سيدي تعالى صلي، اللي عاوزها في السر قول له تعالى صلي، مش محتاجه سر. تصليش في الجامع معانا ليه؟ انت قاعد بره ليه؟ دي مش محتاجه سر. ولكن اللي هتقول له في زمان انت ما بتصليش تعالى صلي، اخر ما عنده يقول لك يا اخي سيبني اروح في داهيه. طيب ماشي، لكن مش هيعمل فيك حاجه. لكن لما كان النبي يقول له تعالى صلي تقول له يبقى انت صبأت، تركت دين الاباء والاجداد فيحاربونه ويعذبونه، فالامر مختلف. فالسريه عندنا خلاص ما عادش لها وجاهه، مش موجوده. كل دعوتنا ينبغي ان تكون ايه؟ جهريه. الامر الثاني اللي اسسنا صلى الله عليه وسلم اصطفاء المدعوين. يعني هو ازاي يبدأ يدعو؟ يدعو مين؟ بيبص بالمجتمع حواليه. في ناس يا اخواننا في المجتمع هم قريبين للالتزام اللي بيسموه التزام وللدين بدون انت بتكلمه. في ناس في المجتمع على خلق، على طيبة، على ادب، بيخاف الحرام، بيحب الحلال، بيستر زوجته، بيستر بناته، رجل لا بتاع مجالس السهر ولا بتاع فساد، ناس كتير جدا في المجتمع. يبقى هذا بطبيعته ملتزم. انت محتاج تعمل ايه؟ تنقله من الالتزام انه يشتغل معك فين؟ بس لما هو اصلا ملتزم، هو ملتزم يبقى لازم يحضر درس السيره في مسجد فاطمه الزهراء. ما هو الشرط، مش مكتوب في البطاقه الكلام، مش لازم يعني. ولكن في ناس كتير عندهم اسس التزام متوفره. يبقى انا اروح لده ولا اروح للي قاعد قهوه بيصليش؟ لا، ابدا بمين؟ ابدا بالاقرب. اما اجي ادعو واحد التزام، ادعو مين؟ اللي طبائعه وخصاله اقرب ما تكون اليه التزام. بمعنى واضح، احنا ماشيين في الدعوه كده، في واحد ماشي جنبنا كده، وفي واحد كده، وفي واحد ماشي العكس. لما تيجي تاخد واحد من اللي حواليك دول، تاخد انهون اللي جنبي، لان مجرد كده هتعمله كده بقى معاه. لكن ده اللي ماشي كده، عبد ما تلف لفه طويله وتجيبه هيغيب. وما حد يقول لك طب سيبي ده ليه؟ هو احنا قادرين على اللي جنبنا لما نجي بعيد؟ سيبك من اوهام اللي انت فيها دي. احنا بنجتهد على قدر ربنا، معلمنا على قدر ما عندنا. ما انت لما ربنا يديك تلتزم بهاته. احنا ناس على ناس كلها تلتزم. يبقى اصطفاء المدعوين، نشوف مين اللي عندهم اخلاق عاليه، مين اللي معانا في المسجد بينتظم على الصلاه، مين الناس الخلوقين، هم دول محل الدعوه. ربنا اكرمنا فيهم، ننتقل الى من بعدهم، ثم الى من بعدهم، وهكذا. اصدقائي في العمل ابص فيهم، وهكذا. الثالث عدم التعجل، السريه الحاجه، اصطفاء المدعوين عدم التعجل، لا نتعجل النتائج. ابو بكر اول ما اسلم قال له لازم نطلع ونعمل ونخلي، قال له لا. عمر اول ما اسلم قال له لازم نطلع بالنبوت، النبي قال له لا. ابو بكر هيجي في الروايه انه طلع، ان ضرب على الاسخره كما سياتينا. التعجل غلط، نفسه ما يتعجلش. احنا لسنا في عجله من امرنا. هو لازم احنا يا اخوانا نحط البذره ونمسك الثمره؟ لا. اكم من فلاح حط البذره ومين اللي خد الثمره؟ اولاد. احنا مش مكلفين شرعا بقطف الثمار، نحن مكلفون شرعا بوضع البذور. اما قطف الثمار هذا شأن الله. فحط الاصول الثلاثه السريه، اصطفاء المدعوين، عدم التعجل. بدا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم فانذر. فكان اول من اسلم من الخلق قاطبه هي خديجه، وهذا ذكرنا، خديجه بنت خويلد المخزومية. اسلام خديجه له معنى رائع جدا جدا جدا. الواحد فينا عشان يتحرك اخواننا في اهل الدنيا لازم يتحرك، يبقى عنده قاعده راسخه يتحرك منها. طب اللي مش مستريح في بيته حابب يتحرك بره؟ البيت هو القاعده الراسخه. مين البيت؟ اوعى تفكر البيت والحيطان والكنب والسرير، لا، البيت هو مين؟ الزوجه. الزوجه هي البيت. ربنا عز وجل سماها شقه، سماها سكن. خلق لكم من انفسكم ايه؟ ليه؟ تسكن فيه. الزوجة هي السكن. يبقى القاعدة بتاعتي في الحركة والدعوة هي الزوج. كلما كانت زوجتي أشد التزاما وأشد تمسكا بهذا الدين، كانت عونا لي على طاعة الله. ساعات الواحد فينا يطلع يدرس في مكان يحصل مشكلة. يرجع البيت زعلان مغموم، يشتكي لمين؟ كلم مع زوجته. تقوم هي تقول له ايه؟ معلش ربنا يصبرك، وانت بتشتغل لله وان شاء الله هتبقى كلمه. يطلع من الزوجه ده بيعملوا ايه؟ بيصبر. ومن الزوجه على الاخص، خلي بالك الزوجه لها شأن فعلا، الكلام يبرر على القلب ويهدئ النفس على الاخص من الزوجه. ما بالك والزوجه خديجه؟ خديجه لعظم مكانتها جاء جبريل خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد اقرئ خديجة من ربها السلام. اظن مش اعظم من كده في الدنيا كلها. كلها ربنا بيسلم عليك. يا سلام لو انت بس عجالك قال لك ده انا كنت في مشوار ودخلت مجلس المدينة والرئيس قال لي وانت قال لي بسلم عليك. يا سلام هتكتب كتب. ناهيك بقى لو كان المحافظ اللي بيسلم عليك. يا نهار ابيض، تقعد حتى كل اي خدمه محافظه بتاعتنا، هو كلمه قالها والله ما يعرفك ولا شافك. طب ما هيك بقى لو انت ماشي خطوه خطوه فوق كده. لفوق كده ما لناش تحت كده. قال اقرئ خديجه من ربها. السلام يا سلام، من مكرمات خديجه التي لم تقع مطلق لها من الخلق. اقرئ خديجه من ربها السلام. السلام من السلام الله جل وعلا. ومن الذي يحمل السلام؟ اشرف الملائكه في اطلاق جبريل، ويبلغه لمن؟ لاشرف الانبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ليبلغه لاشرف النساء خديجه رضي الله عنها وارضاها. تسلسل عجيب، سند اعلى الاسانيد في الدنيا والاخره، من رب العالمين الى جبرائيل الى محمد الى اقرئها من ربها. بس كده لا، اقول لها ان الله يبشرك ببيت في الجنه من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله اكبر. بعض اخواننا طبعا سوره بيت من قصب فكر من ايه؟ الله يشكر فيها مص قصب. هي جنه صح فيها مص قصب يا اخواننا؟ جنه فيها مص قصب؟ دي ولا فيها؟ فيها والله. لو واحد اشتهى قصب، واحد فلاح صرف قاعد في الجنه افتكر ايام القصب، بس هيجي يقعد القصب بقى ايه؟ حاجه طبعا ماركه ثانيه ومتقشر وجاهز ومتلمع، هيجي له ملاك ولحم حمر عيد تقول له اتفضل يا سيدي، وهيلاقي حاجه تفتكر كده تمصمص له، مش هيقطع كمان. موضوع مختلف. الجنه مش قصب، ليه قصب وحش؟ فيها يا عم، فيها كل خير، فيها كل النعيم. اقرئ خديجه من ربها السلام وقل لها ان الله يبشرك ببيت في الجنه من قصب، يعني من زبرجد ولؤلؤ وياقوت، يعني حاجه ما شاء الله قوت الا بالله، لا صخب فيه ولا نصب. ان اكثر من تحملت هم الدعوه في الاول هي من؟ خديجه. الصخب والضوضاء والتعب والالم وكل المشاكل كانت عند مين؟ خديجه. وهي عليها تعمل ايه؟ تهدي النبي صلى الله عليه وسلم، صبر النبي صلى الله عليه وسلم، تعينها سلم، تعينه بنفسها بمالها باهلها بعصبتها، لا صخب فيه ولا نصب، مفيش تعب خلاص. خديجه اسست القاعده الراسخه في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان الجزاء من جنس العمل. بيت في الجنه لا صخب فيه ولا نصب. قاعده اسست، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القاعده المنزليه بالقران بما علمه الله جل وعلا، والله وفي كتب السير علمنا العلم ان جبرائيل اتى محمدا صلى الله عليه وسلم فعلمه الصلاه خلاف الصلاه المفروضه. يعني الصلاه المفروضه سياتينا خبرها فيما بعد، ولكن اصل لك ان يصلي في اول الاسلام على هيئه صلاتنا ولكن غير الصلاه المفروضه. ان الايه قالت يا المزمل قم الليل، ماذا يقوم؟ في الصحيح قم بالصلاه، يصلي صلاه كصلاتنا ولكن ليست خمسه شروط. كان يصلي ركعتين غدوا وركعتين عشيا. جاءه جبريل علمه هيئة الصلاة وقال له توضأ، كيف أتوضأ؟ فهمز جبريل بطرف جناحي الأرض فانهال الماء، ضرب بجناحه الأرض كطلعت ماء، فأخذ يتوضأ ويعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء، فتعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء ثم تعلم الصلاة وصلى مع جبريل. فلما رجع بيته صلاة ربي وسلامه عليه جاء إلى خديجة وأجلسها وعلمها الوضوء وعلمها الصلاة ثم صلى بها صلوات ربي وسلامه عليك. خديجة آية، آية من آيات الله في معونة زوجها نبينا صلى الله عليه وسلم. تمهدت السبل، استوت الأمور، عليه الآن أن ينطلق خارج المنزل صلى الله عليه وسلم. أول ما ينطلق يكلم مين؟ ويطلع يقول له ايه؟ فكره انك تكلم واحد تقول له يا اخي انت مبتعد عن الاخوه، مبتعد عن الدعوه، انت ليه مش كنت ملتزم؟ انت ايه؟ عايز احنكه شويه. فبيقول ايه؟ كلم مين؟ فنظر في اصحابه صلى الله عليه وسلم. دفعته. مساله الدفعه دي مهمه جدا بالنسبه له. اقرب الناس اليك مين؟ دفعتك في السن، اربابي في السن، لداتي زي ما بيقولوا من نفس سني. فاصطفى صلى الله عليه وسلم منهم ابا بكر، ابو بكر الصديق. كان اقربهم اليه في الجاهليه قبل الاسلام. وكلمه صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام. كلمه قال له إيه؟ كلام مفيد ومختصر جدا. رب إسحاق قال إن أبا بكر الصديق لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحق ما تقول قريش يا محمد؟ شو يا رسول الله ولا نبي الله؟ والقريش بتقول صح. كان خبر النبي صلى الله عليه وسلم بدأ ينتشر، وكان بدأ يخرج فيصلي عند الكعبة، بل يأخذ زوجته خديجة تصلي خلفه، فبدأ يصلي خلاف ما اعتادوا على مكة. ايه قالوا ده دين جديد. قالوا أحق ما تقول قريش يا محمد من ايه؟ قال من تركك آلهتنا وتسفوهك عقولنا وتكفيرك آبائنا. كلام ده صح؟ فقال بلى. مسألة مهمة جدا. ساعات احنا بننكسف ان نبلغ ديننا، بننكسف. يعني واحد يقول لك يعني هي اللحية واجب يعني قوي، ثم تقول ايه ممكن ربنا يهديه قدام شوية. لا مش واجب، مش واجب دلوقتي. مكسوف ليه؟ قول له اه واجب. فبتجامله على دينك على حساب دينك؟ ما تجاملوش على حساب دينك. ما تستحيش. لما واحد يدخل مصلحة يقول لك الا بتوع الدهون، قول له لا والا اللي من غير دهون. انت بتكسف ليه؟ ليه انت بتستحي تعرض دينك على الناس؟ ليه؟ ليه لما واحد قال من دينك تحس بقى كده نوع من الصغار كده، كان ديننا صار شيء نعير به. لا ده لو اقول له انت يا عاري عن الدين، انت اللي ينبغي ان تعير مش انا. لابد ان نواجه الناس بحقائق. الناس اعتادوا على حقائق فاسده، هذه الحقائق ينبغي ان تغير بفضل الله عز وجل، ثم نحن نجابه هذا المجتمع بما يليق من تصحيح ما عليه من اخطاء، بس بخلق حسن بادب ولطف مش بالصدام. قال له البلوغ صح، انت بتكسرنا وتقول ما بيفهموش، تسفع عقولنا وتترك كلنا صح. قال بلى، ما غيرش ما يعملوش. قال بلى، بل زاد الامر وضوحا. قال اني رسول الله، اني رسول الله ونبيه، بعثني لابلغ رسالتك، واني ادعوك الى الله بالحق. منتهى الوضوح. ده صح، وانا نبي الله ورسوله، وانا ادعوك الى الحق. يوم من الايام ساتينا جاء احدهم الى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عظمه كده مقبره ومسك العظمه ثم فتها بين يديه، عملها كده فانهالت ترابا. فقال يا محمد تزعم ان ربك يعيد هذه التراب خلقا سويا؟ قال نعم ويدخلك النار. مش نعم بس، لا نعم، وايه كمان؟ ويدخلك النار. وكان مات كافر. انت بتستحي من دينك ليه؟ العاري عن الدين صار عنده قوه، واللي عنده دين صار فيه جبن وخمر؟ لا. قال ادعوك يا الله بالحق، فوالله انه للحق. ادعوك يا ابا بكر الى ماذا؟ الى الله وحده لا شريك له، ولا تعبد غيره، والموالاه على طاعته. ثم قرأ عليه آيات من القرآن الكريم، فسكت أبو بكر فلم يقر ولم ينكر، ثم أعلن إسلامه وكفر بالأصنام وخلع الأنداد وأقر بحق إسلام ورجع مسلما رضي الله عنه وأرضاه. دي صورة من صور إسلام بعض الصحابة، حيمر على صور كثير. مثلا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال ما دعوت احد الى الاسلام الا وكانت له او عنده كبر. اي حد عليه السلام دعا الاسلام تردد تلعثم الا ابا بكر، ما عكم عنه حين ذكرته ولا تردد. ما عكم يعني ما رجعش، ولا اول ما قلت له سكت فسمع ثم اسلم بشرته. لذلك كان خليفه رسول الله، وكان اعلى هذه الامه مقاما بعده رسول الله. اسمع بقى الكلام الجميل. اسأل ابن عباس من أسلم أولا، علي أم أبو بكر؟ دي قصة هيجي لنا الكلام فيها، ولكن هذا المقدمة عليه. مين أسلم الأول؟ قال أما سمعت حسان ماذا يقول؟ قول اللي سأل، تعرفش حسان بيقول إيه؟ قال أما يقول حسان، حسان بن ثابت، قال حسان إذا تذكرت شجوا من أخي ثقة فاذكر أخاك أبا بكر بما فعل. خير البرية خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل. والتالي الثاني المحمود مشهده وأول الناس منهم صدق الرسل. حسان بيثبت يقول إيه؟ التالي يعني بين اللي تالى النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، الثاني يعني ذات الأمة بعد سلم مين؟ أبو بكر. المحمود مشهده حياته ودينه، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن انتقل فضلا وارضاه. هذه الرواية جملتها تقول أن أول من أسلم بعد خديجة هو من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وهذا القول هو الذي عليه عامة جماهير أهل السنة، عامة جماهير أهل السنة، وقد نوه له من الأئمة أبو حنيفة رضي الله عنه وارضى. إلا أن أبو حنيفة رحمه الله جمع جمعا فريدا يأتينا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ليه النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر؟ صديق، صحب، فهمه، عارف أن هذا الرجل إيه؟ عنده خلق نبيل، عنده أدب عالي، رجل تاجر له وجهه في المجتمع، كان أنسب أهل مكة، يعني أعظمهم معرفة بالنسب، له شرف عظيم، مكانة عظيمة، أخلاقه عالية جدا، يليق عليه أن يكون إيه؟ مسلم. وفي ساعات واحد تشوف كده كده تقول إيه؟ واحد نصراني مثلا، تقول والله أنا مستخسره في النصرانية. ليه؟ ولد مؤدب، خجول، محترم، معاملته كويسة، أنا استخسره في النار. أنا يعني أنا أضل بيه على النار، لو أسلم لكان خيرا له، ولكن ما هوش راضي، هنعمل له إيه؟ فأول من أسلم هو أبو بكر، وكان هذا أليق به رضي الله عنه وأرضاه. اختلف أهل العلم هل أسلم أبو بكر أولا أم علي أم زيد بن حارثة رضي الله عنهم جميعا الثلاثة. بدون دخول في التفاصيل، الشيعة عندهم طبعا أول من أسلم مين؟ علي بلا خلاف، ويعتمدون حديثا سأذكره الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن نحن جميع أهل السنة نقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي، ومن الموالي زيد. هذا جمع الأئمة على رأس أبو حنيفة رحمه الله، وهذا جمع رائع، خروج من مين؟ من مشكلة. ثم ليست البركة في الأول أو الثاني، ولكن من أنفع من أسلم من الأربعة الأوائل، يعني أسلم الخديجة ثم علي أبو بكر ثم علي ثم زيد، أربعة. من أنفع الناس للإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبو بكر الأخير. لو استثنينا خديجة أنفع الناس مطلقا لهذا الدين بعد النبي هو من؟ ما في شك، وسيأتينا هذا. فقال أهل العلم وإن تأخر إسلام أبو بكر عن علي ساعة ساعتين على بعض القول، إلا أن أبا بكر حينما أسلم كان رجلا شيخا هاجرا ثريا عالما من أهل مكة بالنسب، له مقام مرموق محبوب عند الناس. وعلي كان إذاك عنده كم سنة؟ 9 سنين، 10 سنين. من أنفع للإسلام، هذا الصبي أم هذا الشيخ الكبير؟ لا شك أبو بكر. إذا نقر ما قاله أبو حنيفة رحمه الله، وده مخرج عظيم جدا دفع الخلافات. نقول أول من أسلم من الرجال أبو بكر، ومن الغلمان علي، ومن الموالي زيد بن حارثة، وخديجة رضي الله عنها سبقت الجميع بإسلامها عليها رضوان الله. الحديث اللي بيعتمد الشيعة الرافض يقولوا إيه؟ يقولون في أن علي أن يقول أنا عبد الله وأخ رسوله وأخ رسوله وأنا الصديق الأكبر. خلي بالك، قولوا أنا إيه؟ الصديق الأكبر. لا يقولها بعدي إلا مفتر. يبقى أبو بكر بقى إيه؟ خلي بالك، شم في رائحة كده، ده مش كلام علي أبدا، ومش كلام النبي، ولا حتى ينفع عندهم كلام مين؟ لأن علي من أول من بايع أبا بكر بلا خلاف. فزيوا الكلام ده. ثم يزيد الحديث نكارة، يقولون ايه؟ وقال علي صليت قبل الناس ب7 سنين. الله، صليت بقى، صليت قبل الناس ب7 سنين. ده حتى فيها كده فكرة ما تفكر فيها مش صح. إسراء المعراج كان سنة كام؟ 10. مش صليت قبل الناس، يعني صليت الفريضة قبل الناس ازاي؟ لم تفرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلا في إسراء المعراج. يبقى زي تقطبيات كنت تصلي قبل النبي بقى نفس صلى الله عليه وسلم. والصلاة التي كانت قبل الفريضة لم تكن مفروضة على أحد قط، قيل أنها مفروضة على النبي لكن لم تفرض على غيره مطلقا. جبت الكلام ده منين؟ فقال ابن كثير هذا الحديث منكر بكل حال. احفظ القاعدة، هذا الحديث لما تسمعه من الشيعة وتسمعه من واحد صوفي، مع الصوفي ساعات بيحبوا سيدنا علي هو من كتر حبوا أهل البيت يعملوا ايه؟ يلخبطوا الموازين. لا، ما حب سيدنا علي وكلنا بنحب سيدنا علي، هو الحديث يصح مسلم لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. نعم، ولكن من رفع عليا عن أبي بكر فقد نافق، لأن الأصل في الترتيب أبو بكر عمر عثمان علي، هذا ترتيب خلافة. أما ترتيب الأفضلية فلا خلاف أنهم أبو بكر ثم عمر ثم الخلاف بين علي ومن، هذا ماذا للسنة خلاف الأفضلية، لكن في ترتيب خلافة لا خلاف مطلقا عند أهل العلم القاطبة. فلما يقول لنا فوق سيدنا علي، لا، ولا نقول ان احنا بنرجع سيدنا علي عن سيدنا ابي بكر بدا ينقسم سيدنا علي ابدا، بس لا الترتيب الايه الذي جرت عليه امتك. فالحديث منكر ناهيك ان فيه راوي شيعي وفيه غيره من المتهمين ومن الضعفاء، ناهيك انه بالنظر الى اسلام الاربعه دول خليله علي زي ابو بكر، لو تاملت كده الاربعه دول هتلاقي في ثلاثه اهل بيت. مش سيدنا علي كان ربيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هو في يوم من الايام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي العباس: يا عم اما ترى حال اخيك ابي طالب؟ يعني ما تشوف حال اللي فيه ابو بكر، ابو طالب عنده عيال كتير، الحمل عليه صعب جدا. قال: اما ذاك يا محمد؟ قال: تعالى نخفف عنه. فاخذ عمه وراحوا لين لعمه الثاني ابي طالب، قالوا: جئنا لنخفف عنك. قال: افعلوا ما شئتم الا عقيلة. ابني ده بالذات ما حدش يجي ناحيته واحد معين. فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يربي عنده، ياكلوا اكلوا ويشربوا يكسوا يربيه. واخذ العباس وجعفر ياكلوا ويشربوا يكسوا يعيش عنده. شالوا اثنين عن مين؟ النبي قال. فصار علي ربيبا لمن؟ يعني هو الذي رباه. فاذا علي وزيد مولانا صلى الله عليه وسلم وخديجة كلهم من بيت ايه؟ بيت واحد معنا صلى الله عليه وسلم. أما أبو بكر فكان له بيت آخر رضي الله عنه وأرضاه، وإسلامه من حيث نفعه لعامة المسلمين مقامه مرموق محفوظ عليه رضوان الله. وقلنا طبعا مسألة السن الفارق في السن بين هذا وبين ذلك. ذكرنا قصة إسلام أبي بكر، نعم. طيب إسلام علي، كان علي صغيرا فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فائدة عظيمة جدا جدا. يعني أنا أرى السن ده أدعو الناس إلى الله، لازم أدعو مين؟ أنا بقى رأي الشيخ كبير ما أكلمش إلا مين؟ كبار. لكن أقعد يوم لصاب صغير أكلمه كلمتين يعني يقول لي: يا عم الشيخ أنت فاضي؟ وما يدريك لعل الله عز وجل يجعل فتح الإسلام كله على مين؟ قال لي: النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي وعلي ربيبه وربى في بيته. قعدت مكلمه في يوم، كلمه عن الاسلام وعرض عليه دين الاسلام. وكان ابو طالب لما عرف بدعوه الاسلام فكان كل يومين ثلاثه يسال ابنه: يا علي أأسلمت؟ تقول: لا ما اسلمتش. يا علي أأسلمت؟ لا. فلما جلس معه النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا الدين وعلمه بعض ما فيه وتلا عليه بعض آيات القرآن، قال علي: أجبك غدا، أديك إجابة بكرة. فتأخر يوم ثم أعلن إسلامه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسر إسلامه عن من؟ عن أبيه أبي طالب. خلاص ده أمر طبيعي ليه؟ لأنه ده أبوه. ممكن ساعات لو انا حضرت درس في المسجد ورحت لابويا: انت كنت درس كذا، بيحصل مشكله. انت كنت فين؟ كنت في الجامع. ما اكدبش، اوعى تكذب. واحب انبه اخواننا: بر الاباء مقدم على حضور ايه؟ حضور الدروس. احفظ ده كويس جدا. فاسلم علي من كلام صلى الله عليه وسلم وهو صغير بعد، واسلم زيد ايضا وهو صغير بعد. بدأ المسلمون الجدد في الدعوة إلى الله. بقى في معنى الصلاة دلوقتي أبو بكر، في علي، في خديجة، في زيد. بدأ المسلمون الجدد دول يشتغلوا، ما قالش استنى بقى لما ايه، اما احفظ القرآن كله، لما اتعلم الحديث، لما لا. نصلي قال بلغوا عني ولو اللي اتعلمته بلغ، اللي سمعته في الدرس قوله، واللي ما تعرفوش ما تتكلمش فيه. واحد من اخواننا بيحكي طرف قبل ما اجي نقطه بالضبط طريفه جميله جدا يعني. بيقول لي كنا في العمره، فكان معانا اخ، بيقول لي بنص كده، بيقول لي اخ السلفي عنده علم، قال لي معانا راجل تاني في السن. قلت له بعدين؟ قال حصل خلافات، نصلي قصر، نصلي جامع، نصلي كذا كذا، وصل اخ الشيخ السلفي ده قلنا كذا كذا، ومن رجل طير تاني يقول ايه عكس. قلت له بعدين؟ قال لي قعدنا مع الراجل الكبير ده، نلعب مع الحاج ريده بيتكلم بعلم. قال لي يا جماعه حرام عليكم، ده انا بقى 30 سنه في الازهر، اول مره اسمع الكلام. فسلمنا احنا كنا في الازهر خلاص اللي يقول هو، بس لو الشيخ الثاني السنه اللي بيتكلم بعلم وده ما بيتكلمش معاه خالص. طب اسمع، يوم قعدنا مع صاحب الازهر، الراجل ده الازهر نلعب مع الحاج، هو الراجل بتاعكم ده متخرج جامعه دي؟ قال لهم ده تاجر في الازهر. والشيخ ده تاجر في الازهر، بس بقاله 30 سنة بيتاجر في الازهر. بيقولوا في يوم كان واحد عامل جريدة، فالجورنال مش راضي يمشي ابدا في البلد، فعاوز يلفت نظر الناس عشان الجرايد باع، الجورنال في اليمن، فيكتب يا اسطى السيد الرئيس سيصرف 10 جنيه اليوم لكل واحد مواطن عشان تشتري، ما حد يشتري جرايد. الرئيس اليوم سيعمل، الدولة ستعمل، محدش بيشتري جون خربان، مش عاوز يلفت الناس. فراح كاتب يعني منشطه ضخم كده على الجرنال زي في السوق، ايه؟ انقلاب عسكري في اليمن. الجورنال انباع في لمح الجرد. ما شافوه تاني ايه في؟ قال لهم ولا حاجة، في عسكري وحط له فورم قلق، ايه اللي حصل يعني؟ الناس شافت. يا اخوانا الموضوع محتاج مننا ازاي نشتغل؟ ازاي نعالج الواقع؟ ازاي نتفاهم معاه؟ بدأ ابو بكر يخرج، اللي هو بقى شيخ المسلمين الجدد دول، بدأ يخرج وعاوز يكلم الناس. تخيل ابو بكر ده رضي الله عنه وارضاه، هو حديث عهد بالاسلام، لسه اسلامه ايه؟ يومين ثلاثة أربعة، متعلم قد ايه؟ 10 آيات 20 آية، وسمع من عليه وسلم قد ايه؟ 5 6 حديث. بس في قلبه جمرة متقدة اسمها التبليغ عن الله، اسمها الدعوة إلى الله. ما عندوش الخمول والنوم، ما هوش نايم في الخط، ما هوش قلقان على رزق، مش قلقان على حياته. العمر والرزق زي ما قال أحمد رحمه الله، أحمد حنبل قال أجلي ورزقي ضمنهما لي الله، فإن من أخاف خايف من مين؟ بدأ يتحرك. هو المحبوب المألوف التاجر اللي عنده بيت بيقابل فيه أصحابه، يقابل فيه أصدقائه، يقابل فيه الولائم، يقابل فيه المآبد وإلى آخره، والناس يلجؤون إليه في معرفة الأنساب، عنده علم في تخصص في مسألة ما. تخيل أبو بكر ده رضي الله عنه وأرضاه يخرج فيدعو الناس، فيرجع إلى صلى في يوم واحد، جايب معاه كم واحد مسلمين؟ 5. ومين الخمسة دول؟ اسمع كده كويس. الزبير بن العوام، الزبير بن العوام ابن صفية بن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي قال عنه رسول الله لكل نبي حواري وحواري الزبير، الزبير بن العوام. عثمان بن عفان الخليفة الراشد زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقع هذا لأحد من الخلق مطلقا أن يتزوج ابنتي نبي إلا عثمان رضي الله عنه وارضاه. طلحة بن عبيد الله العبدري، طلحة بن عبيد الله العبدري مقامه عظيم جدا، أمه أيضا عمة النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص خال النبي صلى الله عليه وسلم، خال النبي صلى الله عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص مستجاب الدعوة الذي كان يقال عنه في كتب الأثر احذروا دعوة سعد، المقاتل الشرس صاحب القادسية عليه رضوان الله. عبد الرحمن بن عوف صاحب الاقتصاد الإسلامي والمال الوفير، الذي حينما دخل المدينة فقيرا بعد أن كان من أسرى لمكة، وذهب السوق والتجر فكسب نواتي ذهب في يوم واحد. يقول ثم فتح الله عليه من المال. يقول والله لو رفعت حجرا لوجدت تحته دينارا. مش من كتر الرزق أرفع الطمع الأرض لا تحتها إيه؟ فلوس رزق. مات وعنده 1000 من العبيد رضى الله أرضاه. لما مات اقتسمت نساؤه الأربعة الثمن، فأخذت عاتكة وهي إحدى الأربع نساء نيفا وثمانين 80,000 دينار من ذهب، 83,000 دينار ده ربع الثمن، يعني 1/32 من التركة. ترى تحسبها بسرعة كده، خليه 80,000 دينار، الدينار 4 جرام وشوية، يبقى 4 × 80,000 كام؟ 4 × 8 = 32، قلنا 80,000 يبقى 0 و3 أصفار، يبقى 320,000. شيل الثلاث أصفار عشان الجرام الخايف ده ما عادش يبقى معانا، يبقى كام؟ ربع التمن 320 كيلو ولا طن ده؟ 320 طن ده. جاء الأعجب من كده إن عبد الرحمن ما كانش يعرف يقرا ويكتب. تخيل. وكان التجارات دي كلها بيضربها بمين؟ بدماغ. يبقى عبد الرحمن ده كان كمبيوتر؟ لا ده يبقى ظلمنا الكمبيوتر والله. الكمبيوتر ما عادش يحصل كله. الزبير وعثمان وطلحة وسعد وعبد الرحمن. خليك معايا كده، عبد الرحمن من أهل الجنة ولا من 10 المبشرين ولا لا؟ منهم. سعد من 10 ولا لا؟ منهم. طلحة من 10، عثمان من 10، الزبير من 10. يأتي في يوم واحد بخمسة من 10 المبشرين بالجنة؟ ده إيه سعادة أبي بكر؟ أسلموا فكلهم في ميزان. اللي صلي ركعة أبو بكر ليه فيها إيه؟ ليه النص. مش كل أجور المسلمين من ما بعد سلم حتى تقوم الساعة أجور كل المسلمين هذه تصب في كفة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده أعظم الناس والخلق أجرا لا يضيه أحد مطلقا هو رسول الله. شوف الاختيار، الزبير، بيت كريم شريف، عثمان، طلحة، سعد، عبد الرحمن، أسلموا جميعا مع أبي بكر وهم جميعا في ميزانه رضي الله عنه وأرضاه. إزاي أسلموا؟ ده قصص، ده موضوع تاج دراسة. أبو بكر ده كان عنده علمي، كان معاه دكتوراه؟ أبدا والله. كان يعني كان أستاذ لغة عربية بقى بيتكلم، ما كانوا كلهم فطاح اللغة العربية. كان أبو بكر عنده إيه؟ كان عنده أمر عجيب شوية. النبي صلى الله عليه وسلم سماه في آخر الحياة، قال إن أبا بكر ما سبق الناس لا بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بإيه؟ بأمر وقر هاهنا. أبو بكر كان عنده حاجة جوه هنا خاصة، عندنا حتت منها، لكن كانت أبو بكر عند أبو بكر إيه؟ في أعلى الدرجات. إذا كان إذا خاطب أحدا فكما يقول قائل العرب، ليست النائحة على ولدها كالمستأجرة، ليست الثكلى كالمستأجرة. اللي بيبكي المرأة اللي بتبكي على ابنها ولا بنتها اللي مات تبكي بحرقة شديدة، حرقة شديدة، ليست حرقة المرأة الندابة المستأجرة، ليست الثكلى كالمستأجرة. أبو بكر كان يتكلم كالمرأة الثكلى، يرى أن هذا الدين هو دينه، هو نفسه، هو حياته، هو دنياه، هو آخرته، مع الأدب والحلم والخلق والعلم، وفوق ذلك كله توفيق من الله تبارك وتعالى، فيسلم هذا ويسلم هذا ويسلم. تخيل أخي حبيب كده، لما ربنا عز وجل يرزقك وانت مدرس تلامسة، وفي واحد يفلح يطلع كذا مثلا، نجح في كذا، وبعدين يجي لك ويقول لك أستاذ والله ده فلان دول ده هم تلامذتي أنا بقى كمان، أنا اللي علمتهم وأنا كنت تلميذك، هتفرح أنت قد إيه؟ إن النسل الصالح بتاعك ماشي. أنا عاوزك تتخيل فرحة النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول الخمسة اللي عليه. هم داخلين أي ساعة واحدة. خمسة يسلموا وأنا أسلم عن طريق أبي بكر. لا شك أمر عظيم جدا جدا. ثم تتابع الناس بعد ذلك إسلاما، فمنهم أبو عبيدة عامر بن الجراح، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن هلال القرشي، أمه برة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرهم. ثم أسلم عاشر عشرة الأرقم ابن أبي الأرقم. الأرقم ابن أبي الأرقم هو عبد مناف بن أسد القرشي، وهو صاحب الدار التي كانت مركز الدعوة للإسلام في مكة بل وقل في العالم كله بعد ذلك. نتوقف عند هذه الدار ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، ونواصل في الدرس القادم، وجزاكم الله خيرا.